النبوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفرع الثالث عشر: إذا كان المكلف قائما في الركعة الثانية من الصلاة وعلم بأنه أتى بركوعين حتمان، ولكن لا يدري هل أتى بالركوعين في الركعة الأولى فوقع أحد الركوعين زيادة مبطلة باعتبار أن زيادة الركوع مبطلة للصلاة، أو أنه في الواقع وزع الركوعين فأتى بركوع في الأولى وركوع في الثانية ومقتضى ذلك أن صلاته صحيحة. فهنا أقوال ثلاثة: القول الأول هو البطلان، أي بطلان صلاته، وهو ما ذهب إليه سيد العروة قدس سره، وبيان ذلك أن المكلف إذا شك في أن الركوع الثاني الذي أتى به جزمان هل وقع في الركعة الأولى فوقع زيادة مبطلة، أم وقع في الركعة الثانية فوقع امتثالا للأمر بالركوع، فمرجع شكه إلى الشك في المحال، أي أنه شاك في أن وظيفته الركوع فعلا أم لا، إذ على احتمال أنه لم يأتي بركوع هذه الركعة فوظيفته الإتيان بركوع هذه الركعة، ومقتضى قاعدة الشك في المحال أن يأتي بالركوع، وبمجرد أن يأتي بالركوع يقطع بفساد صلاته، لأنه يقطع بركوعه أنه أتى بثلاثة ركوعات في ركعتين، فلا محال الركوع الثالث زائد جزمان، إما زائد في الركعة الأولى حيث أتى فيها بركوعين، أو زائد في الركعة الثانية حيث أتى فيها بركوعين. فمقتضى العلم التفصيلي بأنه زاد ركوعاً في هاتين الركعتين، إما في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، الحكم ببطلان صلاته، فيمكنه قطع صلاته واستئناف الصلاة. وأورد عليه بإيرادين: الإيراد الأول، إن قاعدة الشك في المحال لا موضوع لها في المقام، فإن قاعدة الشك في المحال موضوعها احتمال الأمر، إذا احتمل الأمر بالجوز وشك في امتثاله وكان شكه في محله، فمقتضى قاعدة الشك في المحل أن يأتي به، أما مع القطع بعدم الأمر فموضوع قاعدة الشك في المحل منتفٍ، والمفروض أن المكلف في المقام يقطع بعدم الأمر بالركوع في الركعة الثانية، لا أنه يحتمل بقاء الأمر ويشك في امتثاله كي تكون وظيفته قاعدة الشك في المحال، بل يقطع بأن لا أمر بالركوع في الركعة الثانية. والسر في ذلك أن الأمر بالركوع في الركعة الثانية إما قد امتثل، كما لو أتى بركوع في الأولى وركوع
في الثانية، أو أن الصلاة باطلة كما لو أتى بركوعين في الركعة الأولى. والصلاة الفاسدة لا أمر بالركوع فيها في الركعة الثانية، فهو يعلم قطعان في رتبة سابقة قبل قاعدة الشك في المحال أن الأمر بركوع الركعة الثانية ساقط، إما لأن الصلاة فاسدة إن كان أتى بركوعين في الركعة الأولى، أو لأنه امتثله إن كان قد وزع الركوعين بركوع في الأولى وركوع في الثانية. وإذا جزم بسقوط الأمر بركوع الثانية فلا موضوع لقاعدة الشك في المحال، فإن قاعدة الشك في المحل موضوعها احتمال وجود الأمر والشك في امتثاله. هذا الإيراد الأول وهو وارد. الإيراد الثاني أن يقال لدى المكلف علم إجمالي بأنه إما يجب عليه الإعادة إن كان قد زاد ركوعاً في الركعة الثانية، أو يحرم عليه القطع إن كان قد وزع الركوعين على الركعتين. فلديه علم إجمالي إما بوجوب الإعادة أو يحرم القطع، ومقتضى منجزية العلم الإجمالي الجمع بين الأمرين، فيتم صلاته ثم يعيدها. ولكن هذا العلم الإجمالي منحل حكمان، والسر في ذلك أن العلم الإجمالي قد قام منجز في أحد طرفيه، ومع قيام منجز في أحد الطرفين فلا يكون العلم الإجمالي منجزاً للطرف الآخر، بل ينحل حكماً بجريان الأصل الترخيصي في الطرف الآخر بلا معارضين. والمفروض في المقام كذلك أن المكلف حيث يعلم إجمالاً بأنه إما تجب عليه إعادة هذه الصلاة إن كان في الواقع زاد ركوعاً، أو يجب عليه إتمامها إن كان في الواقع قد وزع الركوعين، فهو يقول بأن مقتضى القطع، مقتضى القطع بأن لا أمر بالركوع في هذه الركعة الثانية واستصحاب عدم امتثال الأمر بالركوع في هذه الصلاة، مقتضى ذلك الإعادة بلا حاجة لمنجزية العلم الإجمالي. فإن كل مكلف يقطع بأن الأمر بالركوع ساقط، ومن جهة أخرى يشك في امتثاله، هو يقطع بسقوطه ومن جهة أخرى يشك في امتثاله، فمقتضى استصحاب عدم امتثال أمر بالركوع في هذه الصلاة مع عدم القدرة على امتثاله لأنه قاطع بسقوط الأمر هو إعادة الصلاة. وبالتالي حيث إن هناك منجزاً في أحد الطرفين للإعادة يجري الأصل المرخص في الطرف الآخر حيث يشك في حرمة القطع عدمها، يجري أصالة البراءة عن حرمة القطع. هذا هو القول الأول وهو القول بالبطلان وما فيه. القول الثاني هو القول بصحة الصلاة وليس ببطلانها، بل يبني على صحتها ويمضي بلا ركوع ويتم صلاته. وهذا القول استند فيه إلى أحد وجهين. الوجه الأول ما أشار إليه المحقق العراقي قدس سره في روائع الأمالي من أن المانع من المضي في الصلاة ما هو؟ لماذا لا يمضي المكلف في الصلاة بدون ركوع؟ ما هو المانع من المضي في الصلاة؟ إن المانع من المضي في الصلاة أحد أمرين: الأمر الأول أن يحتمل أن الركوع زائد وزيادة الركوع مبطلة، فيمكنه التأمين من هذا الاحتمال باستصحاب عدم زيادة الركوع. والمانع الثاني المحتمل الشك، حيث يقول قطعاً في هذه الركعة ركوع وأنا أشك في امتثال الأمر بركوع هذه الركعة، فمقتضى الشك في امتثال الأمر الضمني بركوع هذه الركعة أن لا أتجاوز حتى أركع، كما قال صاحب العروة بأنه مقتضى قاعدة الشك في المحال. والجواب عن ذلك ما مضى من الإيراد، أن المكلف ليس لديه شك في وجود الأمر الضمني، بل لديه قطع بانتفاء الأمر الضمني، فإنه إما امتثله أو أن الصلاة فاسدة لزيادة ركوع، ولا أمر ضمني في صلاة فاسدة. فمع قطعه بسقوط الأمر الضمني بركوع هذه الركعة إما لامتثاله أو لفساد الصلاة بزيادة الركوع، فاحتمال عدم الامتثال لا يصلح أن يكون مانعاً من المضي. إذن المانع من المضي إما احتمال الزيادة وهو منفي باستصحاب عدم الزيادة، وإما الشك في الامتثال وهو قاطع بسقوط الأمر الضمني. والقطع بسقوط الأمر الضمني يعني انتفاء موضوع قاعدة الشك في المحال، لأن موضوعها احتمال الأمر. ولكن يمكن الملاحظة على ذلك بأنه صحيح المكلف قاطع أن الأمر الضمني بركوع هذه الركعة قد سقط لامتثاله أو لزيادة ركوع في الصلاة، ولكنه بالوجدان يشك في امتثال الأوامر بالركوعات في هذه الصلاة. بالنتيجة لو مضى فإن المضي لا يشفع في إزالة احتمال عدم الامتثال، بل إنه وجدانان وإن كانا قاطعان بسقوط الأمر الضمني في ركوع هذه الركعة، إلا أنه شنو وجدانان أيضا يشك في الامتثال، أي لو مضى فإنه يحتمل عدم الامتثال، وبما أنه يحتمل عدم الامتثال ولا يمكنه الامتثال، هذه المشكلة، هو في صلاة يحتمل عدم امتثال الأمر بالركوع فيها لكن لا يمكنه الامتثال، لأنه متى ما أتى بالركوع قطع ببطلان الصلاة، لأنه أتى بثلاثة ركوعات في ركعتين. فالشك في الامتثال مع إحراز عدم القدرة على الامتثال لعدم وجود المصحح لهذه الصلاة يقتضي أن يكون مقتضى استصحاب عدم الامتثال إعادة الصلاة، أو فقل مقتضى قاعدة الاشتغال إعادة الصلاة، أي إما أن تكون الإعادة مستندة لأصل شرعي وهو استصحاب عدم الامتثال، أو لأصل عقلي وهو قاعدة الاشتغال، وبالتالي فلا مجال لدعوى أن سقوط الأمر الضمني مبرر شنو للمضي في الصلاة. وأما استصحاب عدم الزيادة فلا وجه له أصلا، لأنه ما هو الغرض من إجراء استصحاب عدم الزيادة؟ إن كان الغرض من إجراء استصحاب عدم الزيادة التأمين من الأثر الحيثي حيث يحتمل فساد الصلاة من هذه الحيثية وهي حيثية زيادة الركوع بغض النظر عن فسادها من جهات أخرى، فهو يريد التأمين من هذه الجهة فقط، أي أن استصحاب عدم الزيادة مؤمن من احتمال فساد الصلاة الناشئ هذا الاحتمال عن زيادة الركوع. فمن الواضح أن التأمين من أثر حيثي مع عدم إحراز صحة الصلاة من جهة أخرى لغو. استصحاب عدم الزيادة فقط لنفي احتمال فساد الصلاة من جهة احتمال زيادة الركوع، مع أن مقتضى شكه في الامتثال ولا قدرة له على الامتثال أن يعيد صلاته، فإجراء استصحاب عدم الامتثال استصحاب عدم الزيادة لغوان، لأنه لا يجديه في إزالة الشك في الامتثال وجدانان. وإن كان المقصود من إجراء استصحاب عدم الزيادة إثبات أن الركوع الثاني وقع في الركعة الثانية باعتبار أن الركوع الثاني لا يدري وقع في الأولى زيادة أو وقع في محل في الركعة الثانية، فغرضه من استصحاب عدم زيادة إثبات أنه وقع في الركعة الثانية امتثالاً، فهذا من الأصل المثبت، إذ لازم عدم زيادته في الركعة الأولى عقلاً لا شرعاً كملازمة عقلية، هو إما زائد أو وقع في الثانية، فإن لم يكن زائداً في الأولى فعقلاً وقع في الثانية. إذن استصحاب عدم زيادته في الأولى لا يثبت وقوعه في الثانية إلا من باب الأصل المثبت باعتبار أن هذا اللازم لازم عقلي. الوجه الثاني لتصحيح الصلاة ما ذهب إليه سيدنا الخوئي خريت الصناعة، وأقع عن السيد الخوئي فقيه صناعي وضع الأمور في مواضعها لا يبالي بالاستحسانات والاستذواقات، يمشي على المسطرة الهندسية دائما، وبالتالي الحوزة مفتقرة إلى مثل هذا الفقه، فقه الصناعة، فقه الدقة، فقه وضع الأمور في مواضعها، لا أخذ الأمور بالاستحسانات والاستذواقات، فإن هذا لا يقوم عليه فقه متين كما مشى عليه فقه النجف الأشرف سنين متطاولة في زمان الأعلام سيد المستمسك والسيد الخوئي وأمثالهما قدس الله أسرار الجميع. فقد أفاد سيدنا الخوئي قدس سره الشريف أن الجاري في المقام قاعدة الفراغ، والوجه في ذلك يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى إن قاعدة الفراغ كما تجري في المركبات تجري في الأجزاء، لإطلاق قوله في صحيحة محمد بن مسلم كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه أو فامض ولا تعد، وما مضى يشمل ما مضى من مركبات كأن يشك في صحة الصلاة بعد التسليم، أو ما مضى من أجزاء كأن يشك في القراءة هل وقعت صحيحة أم لا. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية إن مفاد قاعدة الفراغ الشك في الصحة، فمفادها إثبات الصحة، والصحة عبارة عن مطابقة المأتي به للمأمور به، ومطابقة المأتي به للمأمور به، إما لكون الكيفية صحيحة أو لاجتماع الشرائط، ومن الشرائط وقوع الجزء في محله. ففي المقام المكلف تارة يشك هل أن سورة الفاتحة التي وقعت من وقعت صحيحة لغة أم لا، فهذا شك في الصحة للشك في الكيفية، وتارة يحرز الكيفية وأنه أتى بسورة التوحيد أتى بسورة التوحيد بكيفية صحيحة لكن لا يدري وقعت في محلها بأن أتى بها بعد الفاتحة قبل الركوع أم لم تقع في محلها كما لو أتى بها قبل الفاتحة. فالشك ليس في الكيفية وإنما الشك في الشرط وهو وقوعها في المحل، فهذا أيضا شك في الصحة لأن مرجعه للشك في مطابقة المأتي به للمأمور به. والمقام من هذا القبيل، فإن المكلف وإن كان يقطع بأنه أتى بركوع ثاني وأن الركوع الثاني من حيث الكيفية كان ركوعا تاما، وإنما يشك هل وقع الركوع الثاني في محله بأن وقع في الركعة الثانية أم وقع في الركعة الأولى، فالشك في الصحة للشك في الشرط وهو الوقوع في المحال. فمقتضى تكفل قاعدة الفراغ لإثبات الصحة ومن الصحة إثبات شروطها ومن الشروط إثبات الوقوع في المحال، مقتضى إجراء قاعدة الفراغ في الركوع أن الركوع وقع في محله، فلا أمر في حقه بالركوع بل يمضي في صلاته بمقتضى شنو؟ بمقتضى قاعدة الفراغ. وهنا إيرادان على ما أفيد في كلمات سيدنا الخوئي قدس سره. الإيراد الأول، ما يقتنص من عبارة المستمسك لسيد الطائفة فقيه عصره السيد الحكيم قدس سره من أنه إجراء قاعدة الفراغ في المقام أصل مثبت، فإن قاعدة الفراغ غاية ما تثبت أن الركوع وقع صحيحا، أما وقع في الركعة الثانية هذا أصل مثبت. والمطلوب من أجل إحراز الامتثال أن يحرز أن الركوع الثاني وقع في الركعة الثانية، فقد يقع الركوع صحيحا لكن ما وقع في الركعة الثانية، فلا يجدي إجراء قاعدة الفراغ في الركوع الثاني لأنه لا يثبت وقوعه في الركعة الثانية إلا بالأصل المثبت، بأن نقول لازم صحته أنه وقع في الركعة الثانية لأن المكلف يعلم أنه إما زائد أو وقع في الركعة الثانية. ولكن الصحيح عدم ورود هذا الإيراد، والسر في ذلك أن ليس المدار على عنوان الصحة، فإننا لا نريد أن نثبت العناوين، ولا المدار على عنوان الوقوع في الركعة الثانية فإنه لا حاجة لنا إلى إثبات العناوين، بل المدار على إثبات واقع المعنون، واقع مطابقة المأتي به للمأمور به. فبما أن المدار على إثبات واقع المعنون، واقع وقوع المأتي به امتثالا للمأمور به، فالشك لدى المكلف متمحض في نقطة محددة، وهي أن الركوع وقع جامعاً للشرط أم لا. فهو لا يريد بقاعدة الفراغ إلا إثبات هذا الواقع، وهو أن الشرط أن الركوع وقع بشرطه وهو الوقوع في المحال. فهو لا يريد أن يثبت لازم الصحة، بل يريد أن يثبت عين الصحة، لأن وقوع الجزء في المحل هو نفس الصحة، هو نفس مطابقة المأتي به للمأمور به، وليس لازما عقليا له أو أثرا عنه. ويأتي الكلام في البقى.